الشرك بالله تعالى، وليس بعد الكفر ذنب، لكن أن يوجد هذا في بلاد الإسلام، بل في بلاد هي من شراع الإسلام وحصونه، ويوجد أعداد كثيرة كبيرة بهذا، يوجد لهم أماكن ومحلات يتواجدون فيها وعلامات وسيماء يعرفون بها، بل إنه حدثني بعض الشباب أن كثيرين يتبادلون الصور في هذا المجال، والأشرطة التي تصور أولئك القوم الذين فسدت فطرتهم ومسخت رجولتهم، فأحبوا مشابهة الإناث حتى إن أحدهم يتحرك ويتمايل كما تتمايل الأنثى، ويحاول أن يغري الآخرين بجسده ونظراته وشعره وشكله وثوبه وغير ذلك. فإن لم يكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منهم بدعين، وإنهم في الخص ينتظرونهم على مورد من مهلة وصديد، يقولون لا أهلا ولا مرحبا بكم، ألم يتقدم ربكم بوعيدي؟ فقالوا بلى، لكنكم قد سننتم لنا، لكنكم قد سننتم طريقا لنا في العشق غير حميد، أتينا به الذكران من عشقنا لهم، فأوردنا في النار شر ورود، فما لكم فضل علينا، فكلنا نذوق عذاب الهون جد شديد، كما كلنا قد ذاق لذة وصلهم، ومجمعنا في النار غير بعيد. كيف لا يستحقه أولئك الذين يستغلون غفلات المؤمنين بالصيام فيرتكبون الحرام، أو أولئك الذين يستغلون انهماك المسلمين في صلاة جمعة أو خطبتها فيجمعون الصبيان والغلمان على مشاهدة الحرام وعلى ارتكابه، فيخونون الناس في أعز ما يملكون. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من عمل عمل من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الحديث رواه ابن حبان والبيهقي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اسناد صحيح على شرط البخاري. وفي المسند ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن القيم: سنده صحيح على شرط البخاري. لقد حرق ابو بكر اللوطية بالنار، وامر عمر بتحريقهم، وحرقهم علي رضي الله عنه وافتى به جماعة، وفعل التحريق ابن الزبير وهشام بن عبد الملك وغيرهما من الخلفاء، وذلك لأن الذي يفعل مثل ذلك يدل على أنه قد انتكس وارتكس في الحضيض من انسلاخ الرجولة وانتكاس الفطرة وفساد الضمير وخراب القلب، فلا مخلص له إلا أن يشاء الله تعالى. إنها ظاهرة خطيرة خذت المجتمع في مدارسه وحلقاته ومؤسساته، ويبدو أنها أصبحت حديثا عاديا يلقه بعض الشباب في مجالسهم غير النقية. ما هي الأسباب؟ كثيرة، هذه أهمها. أولا، مبالغة بعض الشباب في التزيين والتزين وتصفيف الشعر والطيب والملابس وغير ذلك، حتى إن منهم من يلبس ثيابا ضيقة ويطفئ شعره، وقد يضع ملابسه بطريقة مثيرة تدل على عنايته بذلك، وأن همته تحولت من همة عالية راقية إلى همة لا تتعدى أن ينظر في الطيب. ثانيا، الخجل الذي يجعل بعض الناس أو بعض الشباب لا يستطيع أن يمتنع من شيء، بل يطاوع الآخرين من غير رغبة ولا إرادة. وإني أعلم من خلال بعض الأوراق التي جاءتني أن هناك من الشباب من وقع بسبب الحياء والخجل، فهو لا يستطيع أن يقول لا، ولا أن يواجه، ولا أن ينتقد، ولا أن يهدد، فيؤتى من هذه النقطة. ثالثا، إهمال الآباء لواجبهم في تربية الأبناء أو تثقيفهم، حتى إن الكثيرين منهم لا يعرفون ما معنى عمل قوم لوط أو ما معنى الفاحشة، وربما تجد من بعض البنات الصغيرات من لا تدري ما هو الزنا أو لا تعرف معناه، وذلك بسبب إهمال الوالدين، إهمالهم التعليم وأن يبين لهم هذه الأشياء وحرمتها وخطورتها وعواقبها، ويكتب لهم الخطط والطرق التي يفعلها أولئك الذين يصطادون الأبرياء حتى يكون هؤلاء على بينة وبصيرة. رابعا، وأيضا مما يدخل في إهمال التربية، إهمال تربية على العبادة وعلى الصلاة وعلى الخلق وعلى الاهتمام بمعالي الأمور وعلى مجالسة الأخيار والبعد عن الأشرار. رابعا، إهمال المراقبة، فإن الكثيرين يهملون أبناءهم خاصة إذا كانوا كبار السن، وكذلك الأخوة قد لا يلتفت إلى أخيه ولا يراقبه، بل إن هناك من قد يصحب ولده معه ويظن أنه بذلك قد حفظه، ولا يدري أن هذه الصحبة قد يترتب عليها أن يتحرك به حتى بعض أصدقائك أنت أيها الأب، أو بعض الذين يأتون معك ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا جن. وقد يذهب الولد بسبب إهمال الأبوين إلى من معه سيارة ليركب معه أو يتعلم منه فن القيادة، أو إلى رحلة مع مجموعة من هؤلاء، أو سفر، أو يغريه أحدهم بمال أو بشيء من الأشياء. السبب الخامس كثرة التجمعات الشبابية التي لا رقابة عليها ولا حسيب حولها، وإنني أقول إن من الواجب على المجتمع أن يتعاهد هذه التجمعات بالعناية بالدعوة بالمراقبة بالطريق السليم الذي لا يفضي إلى اتهام الأبرياء ولا إلى إلصاق التهم بهم ولا إلى كثرة الشكوك وتبادلها، ولكنه يضمن لهؤلاء الشباب حياة سليمة مستقرة. فنحن نثق بإخواننا الشباب ولكننا لا نثق بالشيطان أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأحيانا قد يكون الخلوة بشاب حسن تتعلق به النفس مثل ذلك أو قريبا منه أو أشد. سادسا وسائل الإعلام كالأشرطة والأشرطة الصوتية أو المرئية أو الصور أو غير ذلك مما يؤثر في الشباب. سابعا الحاجة المادية، فإن بعض الشباب إذا كان فقيرا أو كان أبوه مقصرا عليه واحتاج شيئا من المال قد يجد من يغريه به ويدعوه إليه، وبعض الأحيان قد يورطون الشباب في أمور تجعلهم محتاجين إلى المال، كمن يجر الشباب إلى التدخين من أجل أن يتعلق بالتدخين ولا يصبر عنه، فإذا احتاج إلى المال أعطاه المال مقابل أن يبتزه أو يمنحه ما يريد. ثامنا غياب الاهتمامات الصحيحة عند الشباب، أين الاهتمام بأمر الدعوة؟ أين الاهتمام بأمر العلم الشرعي؟ أين الاهتمام بأحوال الأمة الإسلامية؟ أين الاهتمام بالأوضاع التي نعيشها جميعا في كل البلاد؟ أين الاهتمام بالتطور والتقدم والعلم؟ أين الاهتمام بهذه الأشياء؟ إنك لا تجده إلا عند فئة من الشباب. أما أولئك الذين وقعوا في مثل هذه الأمور فلا شك أن تلك الاهتمامات قد غابت عنهم، فإن ذلك من نتائج الفراغ. المعجبات، وهذه أيضا ظاهرة خطيرة تنتشر عند البنات في المدارس، أن تعجب مجموعة من الطالبات بمدرستها أو بطالبة أخرى، وهو نوع من التعلق يعبرن عنه بذلك، ويتبعه كثرة النظر إليها وتقليدها في ملابسها وحذائها وحركاتها وطريقة تسريح شعرها وكتابة الرسائل والأوراق إليها والأشعار والقصائد والمهاتفة، بل يتعدى ذلك إلى الهمسات واللمسات وتحرك العواطف إحداهن، وهذا مثال من مئات الأمثلة. تقول أحببتها وتركت قلبي عندها، فكرت في مستقبلي من أجلها، من نظرة أولى شعرت بحبها، أحسست كل سعادة في قربها. الأسباب، أولا السجائر، فإن ملاحة الظاهر مثلا أو خفة الدم يكون سببا في الإعجاب حول فلانة أو فلان، وكذلك لقة المعاملة وغزارة العاطفة وقوتها تكون سببا في الإعجاب، وقد يكون هناك نوعا من التجانس في العاطفة أو بالصورة أو بالأخلاق أو ما سوى ذلك. ثانيا الفراغ العاطفي لدى البنات والوحدة في المنزل، قد تكون البنت في المنزل تعيش غربة حقيقية حتى بين أمها وأبيها، أمها مشغولة وأبوها في التجارة، أخواتها قد تزوجن، إخوتها في أعمالها، فتبقى وحيدة المنزل، لا تسمع كلمة عطف ولا تسمع كلمة إعجاب ولا تجد أحدا يبادلها الشعور، ولذلك تميل إلى العبث، فتتصل بالهاتف أحيانا، فتقع في فراق رجل، وقد يكون الأمر أنها تتعلق بأستاذة في المدرسة أو زميلة لها، فهذا الفراق ربما يكون من أعظم الأسباب المؤدية إلى ذلك، ولنبغي أن يتم علاجه وأن يتنبه الوالدان والأخوة والأخوات إلى وضع البنات في المنزل، وهل البنت تعيش في المنزل فعلا معيشة طبيعية سليمة، عاطفتها مشبعة، حاجاتها محققة، علاقاتها جيدة، أما إذا كانت البنت تعيش مشكلة مع أمها مع أختها مع أبيها مع أخيها فهذا ينذر بوجود ذلك الخطر. الأمر الثالث غياب الرقابة، فإن بعض البنات قد تكثر خروجا من المنزل للسوق أو للخياط أو لزميلتها أو لجيرانها أو لغير ذلك، وتكثر المهاتفة وتجلس ساعات على الهاتف بحجة أنها مع صديقتها، وقد تكون فعلا مع صديقتها، ولكن حتى هذه العلاقة مع الصديقة لا تخلو من ضرر أو شبهة. وكذلك ما يتعلق بالمراسلة، فإن الفتاة يكتبن رسائل طويلة أحيانا في مثل هذا الموضوع. السبب الرابع بعض الاهتمامات كما أسلم، فقد تكون بعض الفتيات لا تقرأ الكتب المفيدة النافعة، سواء كتب دينية شرعية أو دنيوية مما تحتاجه، ولا تسمع الأشرطة المفيدة العلمية النافعة، ولا تنشغل حتى بعمل المنزل أحيانا، ولذلك يكون عندها فراغ كبير وليس لديها اهتمامات راقية تشغل بها وقتها. السبب الخامس طبيعة بعض البنات، فقد تكون البنت عاطفية غزيرة العاطفة، تحتاج إلى إشباع هذه العاطفة، فإذا لم تشبع في المنزل ولم تشبع بطريقة شرعية بالزواج مثلا، فإنها تنحرف إلى لون من التعلق بفلانة أو فلان. العلاج، أولا دور المعلمات، فإن على المعلمات واجبة في عدم الانتفاع وراء مثل هذا إذا وجد تعلق بالمعلمة، وضبط العاطفة وتوعية البنات بالأسلوب الأمثل في ذلك، وحمايتهن من ردات الفعل والاندفاعات العاطفية الهوجاء التي قد تدمر شخصية البنت وتجرها إلى ضرر كبير. ثانيا دور البيت في حسن التربية ومشاركة البنت وعدم تحصيلها أو كثرة مضايقتها أو مواجهتها، وجعل دور واضح للبنت في المنزل ومحاولة مراقبتها بشكل جيد. الأمر الثالث دور البنت نفسها في مجاهدة النفس، وأن يكون ذلك الأمر المحبة أن تكون محبة معتدلة لا إفراط فيها ولا تفريط. الأمر الرابع دور وسائل الإعلام، فإن دور وسائل الإعلام لو صحت وصلحت دور كبير في حماية المجتمع من تهييج العواطف وانحرافها وفسادها. خامسا الزواج المبكر، فإن في الزواج كونا للرجل والمرأة على حد سواء من ضياع العواطف في صحراء ليس لها نهاية، أو انحراف تلك العواطف، أو الوقوع في الفواحش والموبقات. سادسا ضرورة نشر التوعية الإسلامية الصحيحة في المجتمع من خلال جهود الدعاء في الدروس والخطب والمحاضرات والكتيبات والأشرطة وغير ذلك. فتنة النظر، إن من أعظم ما يعاني منه المؤمن في هذا الزمن على وجه العموم، والشاب على وجه الخصوص، وغير المتزوج على وجه أخص، فتنة النظر، حيث أنه يواجه هذه الفتنة في السوق وفي المستشفى وفي الطائرة وفي البيت، بل وحتى في الأماكن والمشاعر المقدسة كما أسلف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والحديث متفق عليه. والحديث الآخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وأشير الآن باختصار وإيجاز إلى بعض الأسباب التي تقي بإذن الله تعالى من فتنة النظر. أولا استحضار النصوص الوريدة في الأمر بغض البصر والنهي عن إطلاقه، كما قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله لما سأل النبي عليه السلام عن نظر الفجاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. والحديث رواه مسلم. وفي حديث علي: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. والمراد بالنظرة الأولى التي وقعت عن غير قصد ولا تعمد. ثانيا الاستعانة بالله جل وتعالى والانفراح بين يديه والإلحاح عليه في أن يقيك شر هذه الفتنة وأن يعصمك منها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثالثا أن تعلم أنه لا خيار لك في هذا الأمر، مهما كانت الظروف والأحوال، ومهما دعاك داء السوء، ومهما تحركت في قلبك العواطف والعواصف، فإن النظر يجب غضه عن الحرام في جميع الأمكنة والأزمنة والأحوال. وليس لك أن تحتج مثلا بفساد الواقع، ولا أن تبرر خطأك بوجود ما يدعو إلى الفتنة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رابعا استحضر اطلاع الله تعالى عليك، فإنه يراك على كل حال، وهو محيط بك حتى تخافه وتستحي منه. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد تكون نظرة خائنة جارك لا يعلمها، لكن الله تعالى يعلمها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. والحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في الزهد. خامسا: تذكر شهادة العينين عليك يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: تدرون مما أضحك؟ قال: كنا الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مجادلة العبد ربه يقول: يا رب لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي. قال الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فمه فيقال لأركانه يعني لجوارحهم شكري. قال: فتنطق أعماله ثم فتنطق جوارحه بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه: سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أجاد أو أناظر. فتبين من هذا أن عينيك اللتين أردت أن تمسعهما بالنظر سوف تشهدان عليك يوم القيامة، فاحبسهما عن الحرام. ثالثا: تذكر الملائكة الذين يحصون عليك أعمالك. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سابعا: تذكر شهادة الأرض التي تمارس عليها المعصية. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ثامنا: أكثر من نوافل العبادات، فإن الإكثار منها مع القيام بالفرائض إنه سبب في حفظ الله تعالى الجوارح العبد، كما في الحديث القدسي وهو في صحيح البخاري أن الله تعالى قال: فإذا أحببت وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. جاء في رواية أخرى: فبي يسمع وبي يبصر، أي أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يأخذ ولا يعطي ولا يمشي إلا إلى ما يحب الله تعالى ويرضى. ومن ذلك أيضا مجاهدة النفس وتعويدها على غض البصر والصبر عن ذلك والبعد عن اليأس. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ومن يتصبر يصبره الله. ومن ذلك اتخاذ بعض الوسائل الحسية كتجنب المواطن التي يخشى فيها الإنسان من فتنة النظر إذا كان له عنها مندوحة، كأن يكون ذلك في سوق أو محل أو مسجد أو غير ذلك. ومنه البعد عن فضول النظر فلا ينظر إلا ما يحتاج إليه. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا احتاج إلى شراء مجلة مفيدة مثلا فعليه أن لا يأتي إلى المحلات التي تجمع ما هب ودب، بل يأتي إلى المحل الذي لا يوجد فيه إلا ما يحتاجه من المفيد النافع. ومن الأسباب المعينة الزواج، وهو من أنفع العلاج وأقواه في معالجة هذا الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولذلك نقول: ومن ذلك أيضا الصوم، فإنه يكون سببا في ضيق مجال الدم وإعراض الإنسان عن ذلك. ومن ذلك أن يستحضر العبد أن كل نعمة عنده هي من الله جل وتعالى، فلا تحتاج إلى شكر، فنعمة البصر شكرها حفظها عما حرم الله تعالى. ومن ذلك تذكر الحور العين، ليكون ذلك حاديا له إلى الصبر عن محارم الله تعالى طلبا لوصال الحور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري، يقول: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما ولما رأته ريحة ولا نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. مجرد خمار تلك المرأة الحورية على رأسها أفضل من الدنيا، كل الدنيا بزيناتها بأطيابها بنسائها بجمالها، ولا نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: وكواعد أترابا. وقال: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ومن ذلك كثرة الذكر، فإنه وقاية وجلة من الشيطان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأوصيكم بكثرة الذكر، فإن مثل ذلك كمثل رجل جاءه العدو فمشى في أثره سراعا فتحصن منه بحصن حصين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فوائد غض البصر كثيرة منها: أولا تخليص القلب من أمل الحسرة، فإنه إذا نظر لا يستطيع أن يدرك كل ما نظر، بل يموت شيء كثير، كما قال: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كل له أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ثانيا أنه يورث القلب النور والإشراق في الجوارح، كما قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ثالثا أنه يورث الفراسة، فإنها من النور، قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني قصص الأنبياء ومنها قصة قوم لوط، وإنها لبسبيل مقيم. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وعمر باطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته. رابعا أنه يفتح لك طرق العلم وأبوابه، فمن اتقى الله علمه الله. خامسا أنه يريد قوة القلب وشجاعته، فإن أهل العذاب هم أشجع الناس، أشجعهم في المعاد وأشجعهم في الحق وأشجعهم في كل حال. قال بعض الشيوخ: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا بطاعة الله تعالى. سادسا أنه يريد السرور والفرحة حيث أنه قهر عدوه وخالفه فيفرح بانتصاره عليه. سابعا أنه يخلص القلب من أثر الشهوة، فإن النظر يجعل القلب أسير الشهوات، فإذا غض بصره تخلص من أساره. ثامنا أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم، فإن النظر أو إطلاق النظر هو حجاب مانع من الوصول إلى الله تعالى، وإذا هتك الإنسان الحجاب ضريع وتشجع على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية أبدا، فإن النفس لا تقنع بغاية تقف عندها، ولذاتها في الشيء الجديد دائما وأبدا، أما القديم فإن لذتها تقل به ولا يكفي ولو كان أحسن من الجديد وأقرب مخبرا منه. فإذا غض العبد البصر سد عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم منه مهما نالوا وطالوا. تاسعا أنه يقوي العقل ويزيده ويثبته فيكون أكثر عقلا وفهما وإدراكا وخبرة ووعيا. عاشرا أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة ورق العبودية لها، قال الله تعالى عن عشاق الصور: إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تسحب بينهن قتيلا. فتوى سئل مفتي الديار الإسلامية الإمام الجهبل الفحل ابن قيم الجوزية رحمه الله: ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة فعلق حبها بقلبه واشتد عليه الأمر، فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة، فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسي فاستنوت عنها، فهل يجوز له تعمد النظر ثانيا بهذا المعنى؟ فكان الجواب: الحمد لله، لا يجوز هذا لعشرة أوجه. أحدها أن الله سبحانه أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثر في القلب فأمر بمداواة بصرف البصر لا بتكرار النظر. الثالث أنه صرح بأن الأولى له وليست له الثانية، ومحال أن يكون داؤه فيما له وأن يكون دواؤه فيما ليس له. الرابع أن الظاهر أن الأمر يقوى ويزداد بالنظرة الثانية لا يتناقض، والتجربة شاهدة بذلك، والظاهر أن الأمر كما رآه في أول مرة فلا تحصل المخاطرة بالإعادة. الخامس أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. السادس أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائده فيزين له ما ليس بحسن حتى تتم عليه البرية. السابع أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أمر الشرع وتداوى بما حرم الله تعالى عليه، بل هو جدير أن تتخلف عنه المعوه. الثاني أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام الإبليس، ومعلوم أن الثانية أشد سما، فكيف يتداوى من السم بالسم؟ التاسع أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك محبوب كما زعم، وهو يريد من نظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه، فإن لم يكن مرضيا تركه، فإذا لا يكون تركه لوجه الله بل لأنه لا يفي بغرض، فأين معاملة الله تعالى بترك المحبوب لأجله؟ العاشر يتبين بضرب مثل مطابق للحال، وهو أنك إذا ركبت فرسا فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها أن تستدير فيه الخروج، فإذا همت بالدخول فيه فاتبعها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى الوراء عاجلا قبل أن يتمكن دخولها، فإن رددتها إلى ورائها سهل الأمر، وإلا وإن توانيت حتى ولجت فإن ذلك يعثر عليه. انتهت الفتوى. وقائلتي جدد لعينك نظرة تسكن ما بالقلب من ألم الوجه، فقلت لها يكفيك ما بي من الجوى، تريدين أن أزداد وجدا على وجه. إن النظرة بريد الزنا، فما هي آثار الزنا؟ أولا غضب الرب جل وتعالى حيث تعدى هذا الإنسان على حريمه وعلى عياله وعلى خلقه، ويستتبع ذلك العذاب الأخروي. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه مر به في الرؤيا على شيء مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه رجال ونساء يعذبون، فإذا ارتفع صرخوا وضوضا وارتفع صياحهم، ثم إذا انحط بهم خفتت أصواتهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواج. لماذا عذبوا بهذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا يتلذذون بالحرام، وقد حصروا أنفسهم في تنور الشهوة، فربما فكر أحدهم في التوبة منه فخرج، فإذا كاد يخرج غمسته الشهوة مرة أخرى إلى الحضيض وإلى الهاوية، ولذلك عذب في الآخرة أنه كلما أراد أن يخرج من التنور عاد مرة أخرى. وهم في هذا يشابهون الكافرين كما قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا لا يعني أن باب التوبة مغلق في وجوههم، فإن قصة الكبر عجوبة في ذلك، كان لا يبين له معصية إلا ارتكبها، وهو والخبر عند الحاكم وفي المسند وغيرهما وسنده صحيح. فجاءته مرة امرأة طلبت حاجة فأعطاها على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما أراد أن يأتيها ارتعدت وبكت وصارت مثل السعبة، قال لها ما يبكيك؟ قالت هذا أمر ما فعلته قط. قال عجيب، تبكينا وما فعلت فيه قط، وانا الذي ما ارتدعت عن شيء لا ابكي، انا احق ان اخاف الله عز وجل. فتاب من ساعته ثم مات من ليلته فاصبح مكتوبا على بابه ان الله تعالى قد غفر للكفر. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يرفع اثامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. ثانيا من اثار الزنا سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الشديد. ثالثا ظلمة القلب وطمس نوره فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا حقا ولا باطلا. رابعا الفقر اللازم، ولهذا جاء في بعض الاثار عن الله مهلك الطغاة ومفكر الزناة. خامسا انه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين الله تعالى ثم يسقطه من عيون العباد، فلا يكون له عند الناس منزلة ولا مكان، حتى زوجه أو ولده أو خادمه لا يكون له في عينه مكان. سادسا أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو العفة والبر والعدالة، ويعطيه بدلا منها الفاجر الفاسق الزاني الخائن. سابعا أنه يسلبه الإيمان كما في الصحيحين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثامنا والمعنى أنه يأخذ منه حقيقة الإيمان ولو بقي مسلما، فإنه لا يكفر بالزنا ما لم يستحله. ثامنا أنه يعرض نفسه بسكن التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزناة والزواج. تاسعا أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله تعالى به أهل العذاب، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقد حرم الله تعالى الجنة على كل خبيث. عاشرا الوحشة التي يضعها الله تعالى في قلب الزاني، فمن جالسه استوحش منه حتى لو أظهر له المؤانسة والموافقة. الحادي عشر قلة الهيبة له عند جميع الناس من أقارب وأباه. الثانية عشر أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة ولا يأمنونه على حرم ولا على ولد. الثالثة عشر ضيق الصدر حيث يعامل بود قصده، فإن من طلب لذة العيش وطيبه في الحرام عوقب بالحرمان من ذلك. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش وقرة العيش لعلم أن الذي فاته من ذلك أضعاف وأضعاف الذي حصله من لذة عابرة في الحرام. الرابعة عشر أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنة عدن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة. الخامسة عشر أنه يجرؤ على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وتضييع الأهل والغفلة عن العيال، وربما قاده ذلك إلى سفك دم الحرام بل الوقوع في السحر والشرك وغير ذلك من الكبائر بل ومن المكفرات. وإذا وقعت هذه الأمور بالعبد وسقط في حبائلها عز على الناصحين استنقاذه وأعيى الأطباء دواؤه، فأسيرها كما يقول ابن القيم لا يخدى وقتيلها لا يودى، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. السادس عشر وهو أعظم العقوبة كما ذكر ابن الجوزي أن الإنسان يعاقب وهو لا يدري أنه يعاقب. جاء في بعض الروايات الإسرائيلية أن رجلا قال: إلهي كم أعطيك ولا تعاقبني؟ فأوحى الله تعالى إلى نبيه ذلك الزمان أن قل له: عبدي كم أعاقبك ولا تشعر. وأعظم من ذلك أن يعاقب الإنسان وهو لا يدري، أعظم منه أن يظن أن يفرح الإنسان ويصر بما هو في حقيقته عقوبة وبلاء، فيفرح بتحصيل المال الحرام أو يصر أنه غفر بامرأة يرتكب معها الزنا، وهذا مثل هذا الذي يفرح بالعقوبة كما قال ابن الجوزي لا يفوز بطاعه. محاورة مع النفس، هذه كلمات حسان لابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: رأيت ميل النفس مع الشهوات كثيرا زائدا. هذا رواية النعم. قال: فصحت بها يوما وقد مالت بكليتها إلى شهوة، وقلت لها: يا نفس ويحك قتل لحظة أكلمك ثم اسألي ما بدأ. قالت: أسمع. قلت: قد تقرر قلة ميلك إلى المباحات من الشهوات، أنت لا تميلين إلى المباح وإنما تميلين إلى المحرمات، فأنا أكتب لك عن الأمرين، فربما رأيت الحلوى مرة. أما المباحات من الشهوات فمطلقة لك، ولكن طريقها صعب لأن المال قد يعجز والكسب قد لا يحصل معظمها والوقت يذهب، ثم إذا حصل عليه الإنسان ينغصها ما لا يخفى. فإن كان المطلوب الذي تعب الإنسان فيه مطعما فالشبع له أذان، وإن كان المطلوب شخصا معينا فالملل أو الفراق أو سوء الخلق ينقص. ثم ألد شيء النكاح، النكاح هو أكثر الأشياء إضعافا للبدن وتوهينا للقوى وسلبا للشباب. هذه اللذات المباح، أما المحرمات فإضافة إلى ذلك كله تزيد عليه خوف عقاب الدنيا وفضيحتها ووعيد الآخرة، ثم الجزع كلما تذكر السائب معصيته، وفي قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة. ألا ترى المغلوب كيف يكون ذليلا؟ فالحذر الحذر من رؤية المستهى بعين الحسن، كما يرى النفس لذة أخذ المال وتملكه لذة أخذ المال وتملكه هذه اللذة فلا يرى بعينه القطع للسارق، وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة تنغيصا أو انقطاعها فتكون اللذة الأولى كلقمة تناولها الجائع. فما ردت شدة الجوع ولكنها شهة الطعام، وليتذكر الإنسان لذة قهر الهوى مع تأمل فوائد الصبر، فمن وفق لذلك كانت سلامته قريبة. علاج المبتلى للعسر، وهذا الباب هو أهم شيء في الموضوع ولكني أرى الوقت يضيق عنه ولهذا أسرده بسرعة. أولا كما قال ابن القيم: لا بد من عزيمة حرج يغار على نفسه أن يراها في هذه الأماكن السوء. ثانيا جرعة الصبر يحمل نفسه عليها ويتجرع مرارتها تلك الساعة. ثالثا قوة نفس تشجعه على ذلك، والشجاعة كلها صبر لحظة. رابعا، ملاحظة العاقبة المحمودة وطلب الشفاء. خامسا، إدراك الألم الزائد الحاصل بطاعة العبد لهواه. سادسا، الحرص على المنزلة عند الله تعالى وعند عباده في الدنيا. سابعا، إيثار لذة العفاف والعزة وحلاوة الطاعة على ذل المعصية، كما قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملت بهم البرادين إلا أن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من أصاب. ثامنا، الفرح بغلبة العدو وقهره، والله يحب من عباده أن يراغموا أعداءهم. تاسعا، التفكر في أنه لم يخلق للهوى، وإنما هو خلق لأمر عظيم لا يناله بالركض وراء الشهوات. قد هيأوك لأمر قد فطنت له، فارضع لنفسك أن ترعى مع الهمل. عاشرا، إدراك عواقب الشهوات المحرمة. فكم أكلة منعت أكلها، وكم لذة حجبت لذات، وكم شهوة كسرت للإنسان جاها، أو نكست له رأسا، أو قبحت له ذكرا، أو أورثته ذلا، أو أعقبته عارا وذما، وألزمته شيئا لا يغسله الماء ولكن عين الهوى عمياء. حادي عشر، أن يتصور حاله بعد انقضاء الوطن وفراغ الشهوة وانتهاء اللذة وما يصيب من الحسرات والزفرات والأهاف والآلاء. ثاني عشر، أن يسأل عقله ودينه ليعلم أن المعشوق الذي تعلق به أو أحبه ليس بشيء، فإنه مليء بالعيوب والقبائح. أرأيت قيسا وقد تعلق ليلى، لو رآها بعد حين وقد لعب الجدري بوجهها، أو أصابها البرص والبهاء، أو شاخت وهرمت وسقط حاجبها على عينيها من الكبر، وتغضن وجهها وتقل جسدها وأصبحت لا تقوم إلا بكلفة، أتراه كان يتعلق بها أو يحبها؟ كلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناكنها، وفي بعض الكتب فليتذكر مثانتها، وكلا المعنيين صحيح، تذكر أيهما شئت فتذكر كليهما. قال المتنبي: لو فكر العاقل في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه، لو فكر العاقل في منتهى حسن الذي يسبيه لو يسبيه، بل إن لذات الدنيا كلها كذلك. فإن العبد لو تفكر في الأكل مثلا وهو يمضغه في فمه ويقلبه بريقه لاستقبح ذلك، ولكن الله تعالى ذكر عنه هذا حتى يستمتع بما أحل الله له. ومن ذلك تقدير الإنسان حتى لزوجته بالحلال، لو فكر الإنسان بمعناه أو بما يترتب عليه من انتقال الريق وهو لعاب وما يكون في ذلك من الأشياء المكروهة لأعرض عنه، ولكن الله تعالى ستر ذلك. ومن ذلك اللقاء الجماع بين الرجل وبين زوجته، فإن الله تعالى أخفى ما فيه من البشاعة والقبح وجعله أمرا مباحا وأحله بشريعته سبحانه، وسطر ما فيه على العبد حتى تتم حكمة الله تعالى في خلقه. ولو تأمل الإنسان العاقل فيه لوجد فيه بعض ما يأنف منه. هذا في الحلال، فكيف بالحرام؟ ثالث عشر، ألا تغتر بظواهر عبيد الشهوة وما نالوه من الصولة والجولة والدولة، فإن بواطنهم الذل القاتل، كما قال الحسن رحمه الله. رابع عشرة، أن يقارن الإنسان بين المكاسب والخسائر، فهي لذة عابرة يخسر بها الدين والعرض والجاه والمال. خامس عشر، ذكر ابن القيم رحمه الله من ذلك 50 نوعا تراجعوا في آخر كتاب روضة المحبين. سادس عشر، تذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهناك قصة طريفة، كانت هناك امرأة في مكة حسناء جميلة، فنظرت يوما في المرآة فقالت لزوجها: أتظن أحدا يراني ولا يفتتن؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عبيد العابد الزاهد الشهيد. فجاءت إليه وهو في مجلس درسه في الحرم، فقالت له: لي إليك حاجة، أريدك على انفراد. فلما انفردت به كشفت عن وجهها وقالت: إني قد أحببتك وتعلقت بك. فقال لها: إن أجبتيني بصدق إلى ما سألتك عنه فإني أستجيب لك. لو كنت اليوم في ساعة الاحتضار ونزل بك ملك الموت أكان يسرك أني أجبتك؟ قالت لا. قال لو كنت في القبر وجاءك منكر ونكير أيسرك أني أجبتك؟ قالت لا. قال لو قمت برب العالمين وقفت بين يديه للحساب أيسرك أني أجبتك؟ قالت لا. قال لو نصب الميزان أيسرك أني أجبتك؟ قالت لا. قال لو كنت على الصراط أيسرك أني أجبتك؟ قالت لا. قال فاتق الله واشكري نعمة الله. فرجعت إلى زوجها فقالت له أنت بطال وأنا بطالة كلنا بطالون، وأقبلت على الصلاة والعبادة والذكر. فكان زوجها يقول من لي بعبيد بن عمير أفسد علي زوجتي، كانت كل يوم العروسة تحولها عبيد بن عمير إلى راهبة. سبع عشر تذكر سرعة مرور الأيام والليالي، فالليل يعقبه نهار، وبعد الشتاء الصيف، وبعد الإجازة الدراسة، ويوم فيوم أسبوع، ومن الأسابيع شهور ثم أعوام ثم العمر، وبعد الشباب الهرم والمشيب والعجل، وما هو إلا أن تصبر نفسك ساعة فساعة وتتلهى أخرى حتى تنقشع الغشاوة. ألم تر أن الدهر يوم وليلة يكران من سبت عليك إلى سبت؟ فقل لجديد الدهر لا بد من بلا، وقل اجتماع الشبر لا بد من كسر. الثامن عشر الزواج، سواء من المحبوب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس وسنده صحيح لم يرى للمتحابين مثل النكاح أو من غيره، فإن ذلك يترتب عليه حب الفرج وغض البصر وتصريف الطاقة العاطفية والجسدية. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب نساءه وأزواجه، وخاصة عائشة رضي الله عنها، وكان حب لها أشد الحب وأزكاه مما يحب رجل زوجته. تسع عشر اليأس، فإن اليأس شفاء، وإذا يأست النفس من شيء استراحت منه. عشرون الإقبال على الله تعالى وصدق اللجأ إليه، فهو يحب المضطر إذا دعاه، فليفرح نفسه بين يدي ربه مستغيثا متبرعا متدللا مستكينا، وليقدم بين يدي ذلك عملا صالحا من إقبال على القرآن، فهو شفاء لما في الصدور، وتبليل العين بالدموع، وكثرة الصدقة، وصلة الرحم، وكثرة الذكر. فما فعل ذلك عبد إلا وقرع باب التوفيق. قال الله تعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الحادي والعشرون ترك مخالطة من يجره إلى ذلك أو يذكره به، فإن المخالطة تهيج وتذكر، تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن عادة المحزون أن يتذكره. الثاني والعشرون الانهلاك بالأعمال الجادة، فإن العشق داء الفارغين. قال بعض السلف العشق حركة قلب فارغ، ولذلك تجد أن الموثور الذي يطلب شعرا له في أهله في والده في قريبه في دنياه أو في دينه، تجد أن الموثور لا يعرض لا يلتفت لأحد، حتى لو عرض له امرأة حسنة أو مال كثير فإنه مشغول القلب والهم بذلك، لا يلوي على شيء ويعرض عن كل شيء حتى يدرك شعره. ومثل صاحب الرياسة والملك، ولهذا قيل إن الملوك هم أقل الناس وقوعا في العشق، والمعنى أن أصحاب المبادئ والهموم الكبار لا يكون في قلوبهم مجال لهذه الأشياء الصغيرة القليلة. ولذلك أصحاب العقائد أصحاب الدعوات أصحاب الجهاد أصحاب الفداء أصحاب الصبر ليسوا من هذا المجال بسبيل ولا منه بطريق، بل إن هذه القصص والأخبار عندهم أشبه بالأساطير والحكايات التي لا معنى لها. الثالث والعشرون غض البصر، فإنه من أعظم أسباب الولع عن البصر والوقوع في حبائل العشق والتعلق. الرابع والعشرون علو الهمة، كما قال ابن الجوزي رحمه الله كلاما معناه أنه لا يتمكن العشق إلا من إنسان واقف جام. أما أرباب الهمم العالية الرفيعة فإن الواحد منهم كلما أوشك أن يتعلق بشخص بانت له عيوبه، سواء بالتفكيره أو بالمخالطة، ف يسلي نفسه عنه ويتركه ويتعلق بمطلوب آخر. فالمتعلق الكامل هو القدوس الذي هو الواحد الأحد الله جل وتعالى. ومن العلاجات الرقية الشرعية، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى وصبوا عليه الماء من ألم النفس وقالوا به من أعين الجن نظرة ولو صدقوا قالوا به أعين الإنس. فعلى الإنسان أن يستخدم الرقية الشرعية ومن ذلك أن يرقي نفسه ويحاضر على الأوراد صباحا ومساء. أخيرا تذكر ما يؤول إليه أمر الحبيب في قبره. وقفت على قبر لعز ناقتي وفي البرد رشاش من الدمع يسبح فيا عز أنت البدر قد حال دونه رديع التراب والصفيح المبرح وقد كنت أبكي من فراقك حقبة فأنت لأمر اليوم أنأ وأنزح أرب لعيني البكاء كل ليلة فقد كان مجرى دمع عيني فقد كاد مجرى دمع عيني يقرح إذا لم يكن ماء تحلبك دما وشر البكاء المستعاذ الممنح. لو رأى الإنسان معشوقه ومحبوبه وقد لعبت به الجيدان وعبث به البلا وتغير جسده وسالت عينه على وجنته لأعرض عنه وولى منه فرارا ورعبا. فعلى العبد أن لا يغفل عن ذلك كله وأن يدري أن الله تعالى قال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. لا يستطيع الوقت للأسئلة فنتركها إن شاء الله لمناسبة أخرى في الأسبوع القادم كما ذكرت سوف يكون الموضوع موضوعا مختلفا تماما.
أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.